أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في متن مراتب السعود لقوله: وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشام. وقال فالنعمان: فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرن. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. وقيل: ما في وقته أداء، وما يكون خارجا قضاء. والوقت ما قدر فمن شرع من زمن مضيقا موسعا. وضده القضاء تبارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. واجتمع الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء، وانتفي في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة. تكلمنا في حديث سابق عن الصحة وتعريف الصحة في الشريعة، والبطلان هنا يقول: وقابل الصحة بالبطلان. قبل ذلك قال لنا في الصحة: وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بغير ميل أو بدون ميل. الصحة الشيء الذي يوافق الشرع، إذا كان هذا الشيء له وجهان فيوافق الشرع مطلقا. فيقولون في تعريفها: هي موافقة ذي الوجهين بإذن الشرع مطلقا، موافقة الأمر أو الفعل الذي له وجهان للشرع مطلقا، سواء كان الوجهان لهذا الفعل عبادة ولا معاملة. والوجهان فيه معناه أنه قد يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له. يبقى هنا فعل قد يفعل مرة يكون موافقا للشرع بوجود الشروط والأركان فيه، وقد يقع مرة أخرى مخالفا للشرع. الصحيح الفعل الصحيح أنه يكون موافقا للشرع، يعني يؤدي العبادة أو يفعل المعاملة على الوجه المطلوب شرعا بالأركان والشروط المولودة. إذا كان هذا هو الصحة، أنه موافقة الفعل للشرع، يبقى البطلان مخالفة الفعل للشرع. لذلك يقول هنا: قابل الصحة بالبطلان. فنقول هذا عمل صحيح وهذا عمل باطل، سواء عبرنا عنه بأنه باطل أو عبرنا عنه بأنه فاسد. ولذلك يقول: وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشام. يعني سواء سمي باطلا أو سمي فاسدا هو والفعل الباطل هو الفعل الفاسد عند أهل الشام، عند الجمهور. يقول: وخالف النعمان. النعمان هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت. خالف النعمان: فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. كأنه حيختلف الإمام أبو حنيفة عن الجمهور في تعريفه للبطلان والفساد. الجمهور عندهم هو سواء كان هذا باطلا سموه ولا سموه فاسدا. عند أبي حنيفة حيجعل أن الفساد هو ما كان النهي مخالفا، بسبب أنه مكان النهي متعلقا بوصف فيه. يبقى كأنه نظر إلى أن نهيا يتعلق بذات فعل، وأن نهيا يتعلق بوصف في الفعل. يقول: حنفرق بين الاثنين. إذا كان متعلقا بذاته يبقى حنسميه باطلا إذا كان لم يفعله على هذا الوجه. إذا كان النهي متعلقا بوصف مع هذا الفعل وتوجه النهي إلى هذا الوصف، يقول يبقى الفعل هنا فاسد وليس باطلا. فيقول هنا تعريف الفساد عند أبي حنيفة، يقول: مخالفة ما ذكر بالشرع بأن يكون منهيا عنه، إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان، لأصله بذاته. يبقى هنا حيسمي النهي متوجه للأصل بهذا باطل. زي يقول: كالمخالفة في الصلاة المفقود منها بعض الشروط والأركان. يبقى يضرب المثال لها أنه باطل. زي صلى صلاة فتعمد أن يخالف في أركان، صلى الصلاة من غير ركوع مثلا، تعمد يفعل ذلك وهو مطلوب منه أن يصلي صلاة بقيام وركوع وسجود وافقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلما صلى صلاة تخالف ذلك يبقى هذه الصلاة باطلة عند الجميع. يبقى أبو حنيفة نظر هنا إلى أن الصلاة لابد فيها من أركان، وهذا لم يأتي بأركان هذه الصلاة، يبقى الصلاة عند أبي حنيفة على هذا الوجه تكون باطلة. يقول بأن النهي عن صلاة بغير ركوع وبغير سجود، المطلوب شرعا صلاة بقيام وقعود وركوع وسجود، يبقى مفهوم ذلك أن الشريعة تنهاك أن تأتي بصلاة ليست على هذا الوجه، فإذا فعلت ذلك فقد ارتكبت شيئا منهيا عنه، يبقى هذه الصلاة باطلة. إذا يقول إن كان لكون النهي عنه لأصل هذا الفعل فهذا البطلان، كالمخالفة في الصلاة المفقود منها بعض الشروط أو الأركان. وإيه ثاني؟ هذا في العبادة الصلاة، في العبادة الصوم مطلوب منك أنك تصوم تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة من الفجر حتى غروب الشمس، فلو أن إنسانا صام عن الطعام والشراب فقط وجامع أهله فصومه باطل، يبقى هنا ارتكب منهيا عنه، لا يصح الصوم إلا بوجود هذا الشيء يعني الامتناع عن الشهوة. في المعاملات، المعاملات البيع والشراء ونحوها، يضرب المثال للبطلان، يقول كبيع المناقيح، كبيع المناقيح، إيه بيع المناقيح؟ يقول هو ما في البطون من الأجنة، زي ما يكون الإنسان عنده ناقة والناقة دي من فصيلة جيدة، فيقوم يقول له حنشتري منك ابن هذه الناقة، وتكون ناقة لسه ما لقحتش، ما لسه ما حملتش، فمشتري ابن الناقة اشترى شيئا غير موجود، فهذا البيع والشراء باطل عند الجميع، باطل عند الجميع. فأبو حنيفة هنا نظر إلى أن هذا الذي يشتري لابد أن يشتري شيئا موجود، ده بيشتري شيء مفقود وليس داخلا في باب السلم الذي رخصت فيه الشريعة، فعلى ذلك النهي لا تبع ما ليس عندك متوجه إلى أصل هذا الشيء، قريب على ذلك هذا البيع بيع باطل. قال لانعدام ركن في البيع وهو وجود الشيء، إن كان منهيا عنه لوصفه اللازم له، واحد نتكلم هنا عن مذهب أبي حنيفة في التفريق بين الباطل والفاسد، يبقى الباطل عنده ما توجه النهي إلى أصل هذا الفعل، ما إذا توجه النهي مثلا لا تفعل هذا الفعل، لا تفعل صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، ليس صوما هذا الذي تصوم وأنت تدامع أهلك فيه، لا تصوم مثل هذا الصوم، يبقى أصل الصوم وأصل الصلاة بهذه الصورة منهي عنه، فهذا الباطل عند أبي حنيفة. لا تبع ما ليس عندك، وهنا لم تدخل الرخصة في بيع المناقيح، يبقى الشريعة نهي عنها لذاتها لأنه بيع شيء مفقود ليس موجود، تقول هذا بيع باطل، لو أنه باع على هذه الصورة هذا بيع باطل. طيب إذا كان النهي متوجها إلى وصف من الأوصاف في هذا في هذه المعاملة، وهنا إن كان منهيا عنها لوصفه اللازم له فهي الفساد، يبقى حيقول هنا بقى مش البطلان، حيقول الفساد. زي المثال بتاعه، قال كما في صورة يوم صوم يوم النحر، صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه، يعني عايز يقول ان الصوم بأصله مطلوب، الصيام كونك تصوم الصوم مطلوب، ولكن تصوم في يوم النحر، يبقى هنا الآن جاء أو جد وصف على هذا الصوم جعله فاسدا، جعله فاسدا، فنظر أن النهي متوجه مش عن الصوم، لا ده عن الصوم يوم النحر، فكأن زيادة يوم النحر هي التي تعلقت بهذا الصوم وجعلت هذا الصوم فاسدا وليس باطلا. إيه يعني فاسد ولا باطل؟ عند الجمهور ما تفرقش، فاسد وغطلت ما تصومش، وإذا صمت أفطر في هذا اليوم. عند أبي حنيفة برضه هيقول هذا الشيء، بس هيقول فرضنا أنه نذر فصام، إنسان نذر وقال لله علي إني أصوم في يوم النحر، هذا غير جائز. وعند الجمهور يختلفون، البعض يقول لا ينعقد هذا النذر زي الإمام الشافعي، والبعض يقول ينعقد نذره ويلزمه الوفاء ولكن في غير يوم النحر. عند الإمام أبي حنيفة هيقول إنه لا يجوز له أن يصوم في يوم النحر وقد انعقد نذره ويلزمه أن يصوم في غيره في غير يوم النحر، طيب لو صام في هذا اليوم، لو صام في هذا اليوم وصى بنفسه، لو صام في هذا اليوم قد وصى بنفسه. هذا اللي حيفرق بين قولي هذا فاسد، قال لوجود وصف تعلق به النهي فهو ارتكب ذلك كأنه يأثم في هذا الارتكاب لأنه أعرض عن ضيافة الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن صح منه النذر على ذلك. عند الجمهور يقول لا، ما فيش فرق بين أن يتعلق النهي عن أصل الصوم أو عن وصف يتعلق بهذا الصوم. فإذا نهينا عن الصوم في يوم النحر يبقى مطلوب كل أنك لا تصوم في هذا اليوم، لا تصوم في هذا اليوم. أبو حنيفة يفرق بين أنه الصوم نفسه مطلوب ولكن في هذا اليوم هو الذي ليس مطلوبا، كلمة في هذا اليوم يبقى على ذلك مطلوب منك الصوم، وأخر الصوم في غير يوم النحر فصومه. قال ولعلل بذلك لأنه معرض عن ضيافة الله سبحانه وتبارك وتعالى بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه. قال والإعراض وصف لازم لصوم غير داخل في مفهوم، يعني عايز يقول هذا صام صوما أعرض فيه عن ضيافة الله، فالإعراض ما هوش داخل في الصوم، بناء على ذلك حيقول هذا الصوم غايته الفساد، كأنه حيصحح الصوم ولكن حيؤثم الذي يفعل ذلك إذا فعل في صوم نذر مثلا، أو إنه حيقول له لا تصوم وحيقول صوم يوما مكانه. قلنا عند الشافعي النذر هذا لم ينعقد أصلا، لا يجوز للإنسان أن ينذر شيئا فيه معصية، وهذا صوم في يوم النحر وهذا معصية لله عز وجل، فلا يجوز أن ينذر ذلك. عند أبي حنيفة الصوم مطلوب وينعقد نذره ولا يجوز له الوفاء به في يوم النحر وليصوم في يوم آخر، فإذا كان صوما كالنذر نذره وفعله خرج من عهدة النذر الواجب إليه. أما عند الجمهور فمن ألزمه بالصوم زي الإمام أحمد حيقول له يصوم يوما مكان هذا اليوم في غير يوم النحر، يصوم لأنه لا يجوز له أن يصوم في يوم النحر. مثال في المعاملة عند أبي حنيفة كما في بيع الدرهم بالدرهمين، بيع الدرهم بالدرهمين هذا الربا، يبيع درهم درهمين، يبيع جنيه باثنين جنيه، يبيع ريال بريالين، وهذا الربا. فيقول أبو حنيفة إنه لو تعاقد على ذلك إن بيعني درهما بدرهمين يبقى هذا عقد فاسد، هذا عقد فاسد. لو أنهم ألغوا الدرهم الزائد صار العقد صحيح. عند الجمهور هذا عقد باطل، هذا الربا من أكبر السبائع، عقد باطل يبقى غير موجود، غير موجود، لا يجوز الوفاء به، يبقى يقطع هذا العقد ينفسخ، يعيد عقد من جديد عايز يبيع درهم بدرهم. إنما إنه هو نفس العقد الذي فيه الربا يغيره إلى غيره، يقول الجمهور هذا غير جائز. يبقى هتفرق بين الاثنين، إن أبو حنيفة نظر إلى أن هذا العقد عقد فاسد، الجمهور قالوا فاسد وباطل، هما هو الجمهور قالوا نهينا عن الربا وهذا من أكبر الربا، إزاي إن أنت تبيع درهم بدرهمين؟ يبقى على ذلك يتلغي هذا العقد، لما تعود تبيع بعد ذلك يبيع بدرهما بدرهم، ما تغيرش في هذا العقد شيء الذي فعلته لأنه باطل أصلا. عند أبي حنيفة يقول هذا قابل للتصحيح، هذا قابل للتصحيح. ليه؟ قال البيع مشروع في الشريعة، يجوز إن أنا أبيع ويجوز إن أنا أشتري، فالأصل مشروع، ولكن الوصف الذي جعله إن درهم زائد جعل هذا البيع حرام، على ذلك يشيل هذا الوصف ويفضل الأصل كما هو إن درهم بدرهم. إنما على ذلك حتى ينفتح باب للناس أن يقعوا في الربا، لأن العقد نفسه الذي اشترطوا فيه الربا يصححونه بعد ذلك في صورة من صور الحيل، لذلك الجمهور منعوا من ذلك. لا، طالما عقد مشتمل على الربا يلغى العقد ويعاد من جديد عقد آخر ليس في هذا الربا. يقول كما في بيع الدرهم بالدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به، ويفيد بالقبض الملك الخبيث، يعني يقصد الملك الضعيف ويملك شيئا غير جائز له في الشرع لكونه مطلوبا رفعه بالتفاسق للتخلص من المعصية. فالباطل لا اعتداد به عند أبي حنيفة وعند الجمهور، والفاسد يعتد به أبو حنيفة دون الجمهور، لا في هذا الشيء. وإن كان عند الجمهور حيجوا في بعض المسائل ويفرق بين الباطل والفاسد، هيجي ولعلنا فقه ذكرنا شيئا من ذلك، انه ابو حنيفه مش لوحده اللي بيختص بهذا الشيء، ولكن في مثل هذه المسائل اختص به. ففي مسائل ثانيه هتلاقي الفقهاء يقولون هذا بيع فاسد، يمشي في البيع بناء على ذلك، يقوم يشيل الوصف الزائد ويمضي في البيع عليه. يقول: فلو نذر صوم يوم النحر صح نذره، هذا عند أبي حنيفة، لأن المعصية في فعله دون نذره، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص من المعصية ويفي بنذره. ولو صامه خرج عن عهدة نذره. نشوف هنا أنه يقول لا ما تصومش يوم النحر لأنه غير جائز، فلو أنه صامه يقولون خلاص ما عليكش أنك تقضي يوما آخر مكان، أما عند غيره فيقولون هذا باطل، إما من أصله ولا يلزمه قضاء، وإما أنه يلزمه قضاء بناء على أن هل هذا النذر معتبر ولا ليس معتبر. ذكروا أيضا عن أبي حنيفة في الباطل زي بيع العبد بالخمر في المعاملات، لو أنهم باعوا عبدا بخمر وهذا غير جائز، أو يبيع بقرة بخمر غير جائز، إن أحد الركنين وهو الثمن كان باطلا فيبطلون ذلك. كذلك يقول بيع خنزير، كان يبيع خنزيرا بثمن مجهول، قالوا أركان البيع غير موجودة فهو بيع باطل. كذلك بيع الغرر عندهم كذلك، وبيع الإنسان وليس عنده يجعلون هذا من البيع الباطل. يبقى هنا نرجع ثاني ملخصين للكلام اللي قلناه، أن الصحة عكسها الفساد الذي هو البطلان، سواء كان في العبادة ولا في المعاملة. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فرق بين الفساد والبطلان في العبادة وفي المعاملة، فينظر إلى أن الفعل الباطل في العبادة أو في المعاملة ما كان النهي يتوجه إلى أصله، الفعل الفاسد عنده ما كان النهي يتوجه إلى وصف له، إلى وصف له، يعني الأصل مشروع ولكن الوصف هذا غير مشروع. لذلك لما قال بيع الخنزير بالخمر يقول هنا هذا ليس بيعا، ليس بيعا، خنزير ليس من بيع المسلمين فلا يجوز لمسلم يبيع خنزير، وهيأخذ أصابه خمرا هذا حرام، يبقى هنا هذا عنده باطل، بخلاف ما لو الإنسان يبيع شيئا مشروعا أصلا زي ما ضرب له المثال عنده ببيع الدرهم بالدرهم، إذا هذا فاسد إذا يلزم إلغاء الدرهم الزائد ويجعل درهما بدرهم فقط. الجمهور يقولون هذا باطل وفاسد، وهذا أيضا باطل وفاسد، ولا يجوز المضي في الاثنين. يقول لنا بعد ذلك في متن: فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا، شرعا لها باسم الأداء قرنا، أداء العبادة ألفاظ نسمعها في الفقه إنه هذه عبادة مؤداة، يعني في وقتها تفعل العبادة في وقتها هذا أداء، وحيجي كلمة أخرى تقول قضاء، قضاء صليت الظهر النهاردة قضاء، معناه إنه خرج الوقت بتاعها وصلىها بعد وقتها، أو يقول إني صليت وبعدين أعدت الصلاة مرة ثانية، يبقى في الأداء وفي القضاء وفي الإعادة، الإعادة أداء وقضاء وإعادة. الأداء اللي هو إيه؟ يقول لنا في المتن هنا: فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا. يبقى الوقت عينته الشريعة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلي الظهر عند دلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى هنا صلي الصلاة عند وقتها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أوقات الصلوات الخمس. يبقى إذا صليت الصلاة ما بين أول الوقت إلى آخر الوقت هذا هو الأداء، الذي حدد أول الوقت وآخر الوقت هو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك يقول لنا هنا: فعل العبادة بوقت عين شرعا، يعني الشريعة عينت هذا الوقت، سمي هذا الفعل أداء شرعا لها باسم الأداء قرنا، يعني اقترن هذا الفعل في هذا الوقت لأنه أداء، لأنه أداء. يقول القرافي في التنقيح في تعريف الأداء، قال: هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. الأداء تعريفه فعل العبادة في وقتها المتعين بالشرع، يبقى في وقتها المعين لها شرعا، ليه يفعلها؟ قال لمصلحة اشتمل عليها الوقت، إن هذا الوقت فيه مصلحة أنك تفعل هذه العبادة فيه، سواء أنت دريت ما هي هذه المصلحة أو لم تدري ما المصلحة. لا يوجد أمر في الشريعة بغير حكمة وبغير مصلحة، كل الأوامر سواء سمينا هذا تعبد ولا سميناه انه معقول تعبد زي ما يقول لنا توضا قبل الصلاه؟ طب ليه الوضوء هنا انت لا ترى الاثر ولكن عند الله عز وجل لك نور عند الله سبحانه في هذا الوضوء، ولم تصح الصلاه الا بهذا الوضوء. كذلك انت تصلي صلاه الصبح ركعتين والمغرب ثلاثه والظهر والعصر والعشاء اربعه، ولا تفهم ليه اصلي هذه اثنين ودي ثلاثه ودي اربعه، والله قد امر بذلك وهو الحكيم سبحانه، يبقى امر به بحكمه لا تعلمها انت، يوم القيامه تعرف ذلك. فده اللي بيسميه الفقهاء هذا تعبدنا به، تعبدنا يفرق بين الامر الذي نعقله زي ما يقول لنا انه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ليه نجتنبوه؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. يبقى هنا النهي لعلة معقولة ولا غير معقولة؟ كلمة معقولة يعني العقل يفهمها، العقل يفهمها، عكس المعقول التعبدي، التعبدي ان هنا الامر صلي الصبح ركعتين هذا تعبد، صلي المغرب ثلاثة هذا تعبد، يبقى العلة اللي فيها ليه اثنين وليه ثلاثة وليه اربعة نقول هذا غير معقول. غير معقول يعني العلة لم يجعل لعقولنا وسيلة ان نفهمها، دي كلمة غير المعقول اللي هي عكس. أما نقول هذا معقول عكسه غير المعقول، فلما تيجي في العبادات يقول لك افعل كذا فمش هنعبر عنه بأنه غير معقول وإن كان صحيحا، ولكن نقول هذا تعبد، تعبدنا بذلك فنحن عقولنا قاصرة عن فهم الحكمة في ذلك. ليه هذه اثنين وليه دي ثلاثة وليه دي أربع ركعات؟ ليه دي سرية وليه دي جهرية؟ هنا أشياء تعبدنا الله عز وجل به نطيع الله عز وجل فيها كما أمر سبحانه، ويوم القيامة نأخذ الثواب على ذلك ونفهم ما كان غائبا عنا في الدنيا. يبقى تاني الأداء، أداء العبادة نفهم أنك بتصلي الصلاة في وقت، هذا أداء. الأداء لما نحط له تعريف أصولي حيقول لنا إيه الفقهاء، يقول لنا هو إيقاع العبادة فعل، يعني العبادة في وقتها المعين لها شرعا، في الوقت الذي عينه لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لمصلحة اشتمل عليها الوقت، لمصلحة اشتمل عليها الوقت. يبقى الإنسان حيصوم رمضان في وقت رمضان من السنة، في هذا الشهر سيكون أداء لرمضان. اشمعنى في رمضان دون غيره؟ نقول إذا صام في غيره كان قضاء، لكن في رمضان حيكون هذا أداء لهذه العبادة في الوقت الذي عينه الله عز وجل شرعا لنا لمصلحة في هذا الوقت، لمصلحة نفهم نحن بعض الحكم في ذلك، أن رمضان الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن، أن رمضان الله يضاعف لعباده الحسنات فيه، رمضان فيه ليلة القدر، رمضان فيه وفيه، يبقى هنا فهمنا شيئا، وأشياء أخرى ادخرها الله عز وجل في علم الغيب عنده لم يطلعنا عليها، فلذلك نقول هذه عبادة في هذا الوقت فيه مصلحة يقينا أن تصوم فيه. كذلك أن تصلي الظهر في وقت ما بين أن تزول الشمس وأن يكون ظل الإنسان مثله، يبقى فيه مصلحة في هذا الوقت لأن أصلي الظهر ولا أصلي فيه العصر ولا أصلي فيه المغرب ولا العشاء إلا أن يكون لعلة أخرى نذكرها بعد ذلك. فالغرض أن فيه مصلحة في أداء العبادة في هذا الوقت الذي حدده الله سبحانه، فتكون العبادة وقتها ممتدا بين وقتين، وقد لا يكون كذلك. يعني شوف مثلا صلاة الظهر ما بين الظهر إلى العصر هتصليها وتكون أداء، العصر ما بين العصر إلى غروب الشمس، ولكن لا يجوز لك أن تؤخرها إلى الغروب اختيارا، ولو قبل الغروب بمقدار أربع ركعات لا يجوز لك أن تؤخر ذلك اختيارا، لأنه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا اصفرت الشمس قام فنقرها أربعة، إذا أنت ممنوع من أنك تؤخر إلى هذا الوقت، ولكن على كل لو أخرت وصليت فالصلاة نفسها أداء وليس قضاء للصلاة. صلاة المغرب ما بين المغرب إلى العشاء، صلاة العشاء إلى نصف الليل هذا وقت الاختيار، ليس لك أن تؤخر صلاة العشاء اختيارا فوق هذا الوقت، يبقى نقول صلاة العشاء لها وقت محدود لغاية نصف الليل. فإذا جاء الإنسان وأخر بعد ذلك فهو مفطر بتأخيره لصلاة العشاء باختياره لذلك، إنما غير مفطر لذلك اضطر لذلك لا شيء عليه، وهي أداء أيضا. صلاة الصبح وقتها حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس لا يجوز لك أن تؤخرها بعد طلوع الشمس، فإذا أخرها الإنسان بعد طلوع الشمس فصلاته الآن قضاء وليست أداء، قضاء إذا صلاها. لاحظ أن الصبح مش ممتد لغاية الظهر، وقت الصبح لا يمتد حتى الظهر، بخلاف غيرها من الصلوات قد يمتد الوقت إلى قبيل الوقت الآخر ويكون فعلك أداء، كأنك لو صليت صلاة العشاء بعد نصف الليل هنا هذا أداء وليس قضاء. لكن صلاة الصبح لو صليتها بعد طلوع الشمس فأنت تقضيها ولا تؤديها. يقول لنا القراءه هنا فقولنا في وقتها فعل العبادة في وقتها احتراز من القضاء، احتراز من القضاء حتى لا يدخل فيها القضاء، لا في وقتها فقط دون غير وقتها. فإقاء العبادة في وقتها المعين لها شرعا، إذا الشريعة هي التي عينت هذا الوقت ما هواش العرف الجاري بين الناس، لمصلحة اشتمل عليها الوقت، الوقت فيه مصلحة سواء عرفناها أو جهلناها، إذا ده احتراز من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لمصلحة في الوقت. إذا هنا في فرق بين مصلحة اشتمل عليها الوقت وأنه فعل هذه العبادة لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت نفسه أو للإثنين معا، فأقول هنا هي لمصلحة الوقت ليس أو مصلحة في الوقت نفسه. يقول كما إذا قلنا الأمر للفور، الأمر للفور هنا لم يحدد زمنا، يقول هذا الأمر على الوجوب، الأمر للفور يبقى تفعله حالا، فلو أخرته يلزمك أن تفعله، لو أخرته أكثر وفي كل هذه الأحوال ما اسمهش قضاء. إذا أمرك الله عز وجل بأمر ولم يحدد له وقتا يبقى نقول الأمر على الفور. الخلاف بين الفقهاء في الحج إنه أمرنا بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن الأمر على الفور، يبقى أنت مأمور بأن تحج طالما تمكنت واستطعت السبيل إلى الحج يلزمك أن تحج. يذهب الشافعية إلى أن الأمر على التراخي وليس على الفور، سواء عند الحنابلة ولا عند الشافعية، إذا فعلت هذا الحج وقد تأخرته يسمى قضاء ولا أداء؟ يسمى أداء، لأنه لم يحصره بين طرفين، ما قالكش إنه إذا خلصت السنة دي يبقى ضاع عليك الحج، ما قالش هذا الشيء. يبقى هنا إذا قال الأمر على الفور يلزمك أن تفعل، فإن أخرت يلزمك أن تفعل، فإن أخرت يلزمك، وكل هذا يكون في حقك فعل لهذا الأمر الذي أمرك الله عز وجل به، ولا يوصف بأن هذا أداء بحيث أن عكسه هو القضاء، ولكن أنت مؤدي في كل الأحوال. كذلك من بادر بإزالة منكر وإنقاذ غريق، يقول لنا العلماء المصلحة هنا في الأول لما قلنا في الأداء تفعل العبادة في الوقت لمصلحة اشتمل عليها الوقت سواء أنت تعرفها أو لا تعرفها، نقول العبادة إذا فعلتها في غير وقتها المحدد شرعا سمينا هذا قضاء، لكن إذا كان العبادة تفعل لمصلحة المأمور، لمصلحة المأمور به، زي ما يضرب مثال إنسان بيغرق في البحر فأنت مطلوب لك تذهب تنقذه حالا، تنقذ هذا الإنسان، لو تأخرت قليلا وذهبت فأنقذته فعلت المطلوب ولا لم تفعل؟ فعلت المطلوب أنك أنقذته، فالمطلوب إنقاذه، تلحق أنك تنقذه قبل ما يغرق هذا الإنسان، يبقى تفعل ذلك لمصلحة يقتضيها الوقت ولا لمصلحة هذا الغريق؟ لمصلحة الغريق. إذا مش هنسميها أداء هنا، لأن أداء العبادة لمصلحة في الوقت نفسه في الزمن الذي أنت فيه وليس في غيره. فلذلك لنا هنا العلماء كمن بادر بإزالة منكر وإنقاذ غريق، فإن المصلحة هنا في الإنقاذ سواء كان في هذا الزمان أو في غيره. وأما تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح في نفس الأمر، هذا حقيقي إن ربنا سبحانه وتعالى عين لنا أوقاتا، رمضان للصوم، الحج الموسم بتاعه للحج، أوقات الصلوات للصلوات، لمصلحة في هذه الأوقات قد نعلمها وقد لا نعلمها. يقول لنا بقى ملخصا لذلك: التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به، لتكميل مصلحة المأمور به، وفي العبادات لمصلحة في الوقت فظهر الفرق. يعني عايز يقول انه المصلحة التي في الوقت يبقى لابد ان تؤدي الفعل في هذا الوقت، لانه يشمل الوقت مصلحة تعلمها او لا تعلمها. لكن اذا كان لمصلحة اخرى غير هذا الوقت كمصلحة المأمور به، يبقى على ذلك هنا انت تفعلها لانقاذ هذا الغريق مثلا. الان لا نسمي هذا اداء، ولكن يكون ذلك فوري ان تفعل هذا الفعل. يقول: التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به، وفي العبادات لمصلحة في الوقت فظهر الفرق بين الاثنين. وكونه بفعل بعض يحصل، كونه بيتكلم هنا في الباب على ايه؟ اداء العبادة. يبقى الاداء ان تفعل العبادة في وقتها الذي شرعه لنا ربنا سبحانه. كون هذا الاداء بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، وكونه بفعل بعض يحصل معناه ان الاداء في بعض العبادات اذا فعل بعض العبادة في الوقت وبقيها خارج الوقت يكون اداء. يبقى وفعله وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. المثال: الصلوات الخمس. لو انك صليت العصر بعد غروب الشمس هنسميك ايه الان؟ هنسمي هذه العبادة قضاء، انت تقضي الان. لو انك صليت ركعة قبل الغروب ثم ثلاث ركعات بعد ما غربت الشمس هنسميها ايه؟ أداء. أداء، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. يبقى هنا بنص الشريعة أن الذي صلى ركعة من العصر قبل الغروب والباقي بعد الغروب هذا مدرك لهذه الصلاة. وقف على ذلك باقي الصلوات، إذا صليت هذه الصلاة ركعة منها قبل الغروب فأنت مدرك لهذه الصلاة، إذا صليتها قبل خروج وقتها أنت مدرك لها. يبدأ الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى أن كون الأداء حاصلا بفعل بعض العبادة في وقتها هو المعول عليه والمشهور لهذا الحديث. الأداء عليه على هذا التعريف فعل بعض العبادة في وقتها المقرر لها شرعا. فعل بعض العبادة، وهنا هيكون مثاله الصلاة. الصلاة مع فعل بعض الآخر في بعدما خرج وقت الصلاة، قال: صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة. مع فعل بعض الآخر في الوقت، صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة. هنا يعني في أمر الصلاة واضح المعنى، الصوم مش واضح أوي. الصوم مش واضح أوي، ان الصوم اليوم هو يوم، ما هوش ما فيش حد هيصوم قبل الغروب بشوي، ولكن اللي هيصوم اليوم بحال، اذا هذا الاداء في الصوم. الا اذا قصد صوم رمضان فهو ادى بعضه فصام من نصف رمضان، يبقى الباقي بعد ذلك هو قضاء وليس اداء لهذا الانسان. الا ان يقصد المرأة الحائض والمرأة النفساء فانه يحرم عليها ان تصوم في رمضان، يبقى هي هتصوم البعض في رمضان والأيام التي عليها ستصومها بعد رمضان، وهنا حنسميه قضاء لأنه خلص رمضان. وإن كان لها ثواب الصوم في رمضان ولكن فعلها بعد ما انتهى الشهر فهو قضاء فيها. يقول: وهل البعض المفعول في الوقت من الصلاة يجب أن يكون ركعة فأكثر؟ قال: وهو المشهور عندنا بقول خليل عن عند المالكية: وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء. والكل أداء، المعنى يعني الذي يريد أن يدرك صلاة الصبح، لو أنه أدرك تكبيرة واحدة وبعد ذلك الشروق صلاة، أو جاء لصلاة العصر أدرك تكبيرة الله أكبر ودخل يقرأ رحمة أذن المغرب، هل هذا يقضي ولا أنه مدرك للصلاة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس مدركا للصلاة، لأنه نص على أنه إيه؟ من أدرك ركعة، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، وهذا أدرك أقل من ركعة قبل غروب الشمس. ولذلك نفرق بين من يدرك الجماعة ومن يدرك الركعة، من يدرك الجماعة ومن يدرك الصلاة أداء. إدراك الصلاة لابد وأن يكون بركعة كاملة قبل دخول وقت غيرها، إدراك الصلاة. إدراك الجماعة تدركها ولو بتكبيرة، أنت مدرك للجماعة ولو بتكبيرة. الفرق ليه؟ ليه هذا الفرق؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الداخل إلى المسجد إذا دخل والناس ساجدون قال فليسجد ولا يعدها شيئا، فليسجد ولا يعدها شيئا. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. قال إذا أتيتم إلى الصلاة والإمام ساجد فاسجدوا، فاسجدوا. إذا أنت جئت إلى الصلاة، صلاة الجماعة واضح فيها، والإمام ساجد، لو أن هذا السجود ليس شيئا لم يأمرك بأن تسجد. يكون يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة والإمام ساجد فاسجدوا. السجود هنا عبادة وليس عبادة، والصلاة عبادة، إذا هذا جزء من الصلاة فأمرك أسجد، أسجدوا ولا تعدوها شيئا، ولا تعدوها شيئا. يا ترى هل معناه انه ليست شيء يعني سجود كعدمه؟ يبقى على ذلك ادخل انا وافضل واقف على ما الامام يقوم للركعه الثانيه زي ما بعض اخواننا يفعل ونسيب هذه السجده، ولا اني اسجدها متقربا بها الى الله عز وجل ولا اعتبرها ركعه من ركعات؟ وهذا هو المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا انك تدرك الجماعه بذلك ما امرك بالسجود، لان الامام قد يكون في اخر صلاته، قد يكون في الركعة الأخيرة في آخر سجدة في صلاته. فالحديث أمرك أسجد، أنت وجدت الإمام ساجدا أسجد مع الإمام. طب حسد لي، لابد من حكمة وراء هذا السجود. لو كنت أنا لن أدرك شيئا ما يأمرنيش بالسجود، يؤمر لي بالسجود أنا غير مدرك لشيء. لا، هنا كأنك أنت هذه جماعة، أسجد مع الجماعة، حصل ثواب الجماعة بهذا الشيء، ولا تعتبرها ركعة ولا تعتبرها شيئا من الصلاة، ولكن أنت أدركت فضيلة الجماعة بذلك. بل أنك تدرك فضيلة الجماعة كما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بأنك إذا توضأت في بيتك فأحسنت الوضوء وأتيت المسجد فوجدتهم قد صلوا فقد أدركته، فقد لك أجر الجماعة على ذلك، مع أنك لقيتهم قد صلى الناس أنتهم، ولكن بنيتك أدركته. إذا أدركت بنيتك كيف وأنت أدركت تكبيرا وأدركت سجودا مع هؤلاء؟ يبقى إدراك السجود إدراك للجماعة، لكن لا تعدها شيئا، يعني ما تشهدهاش، تقول طيب انا سجدت مع الامام سجدتين اهو وتشهدت معه تشهد، تقوم للركعه اللي بعدها وما تجيبش فيها سجود، تقول ما انا ساجد ركعه المره اللي فاتت سجدتين اعمل. لا، بيقول لك ما تعدهاش شيئا، ما تدخلهاش في حسابك للصلاه، ولكن قم واتي بصلاه كامله وقد ادركت الجماعه بدخولك مع الامام في هذا الشيء. يبقى نفرق بين ادراك الجماعه انك تدرك ولو بتكبيره دخلت في الصلاه وجلست في التشهد فسلم الامام قمت انت تصلي فانت مدرك لهذه الصلاه، صلاه الجماعه، او انك ادركت ركعه كامله فانت مدرك لهذه الصلاه، تدرك صلاه الجماعه ومدرك ركعه من هذه الصلاه. ينبني عليها ايضا انك لو دخلت مع جماعه يصلون قبل الغروب، يصلون قبل الغروب صلاة العصر، الإمام في آخر صلاته ولسه الشمس ما غربتش، أنت كبرت ودخلت وجلست مع الإمام ثم قمت فأذن المؤذن للمغرب، إذا أنت الآن صلاتك هذه إيه؟ قضاء ولا أداء؟ قضاء، لأنه حتى تكون أداء لابد من إدراك ركعة، أنت لم تدرك ركعة، ولكن تعتبر جماعة ولا لا تعتبر جماعة؟ يبقى هي جماعة ولكن قضاء، ولكن أنت لأنك تقضي صليت كل صلاتك بعد غروب الشمس. طيب يقول لنا هنا وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، ده قول ثاني بقى، ده قول ثاني من الأقوال وليس هو القول الصحيح. والقول الصحيح اللي ذكره قبل ذلك وقال وكونه بفعل بعض يحصل لعارض النص هو المعول، يبقى النص يعضد هذا، يبقى المعول عليه أن العبادة تحصل بإدراك بعضها زي الصلاة وما ذكرنا. البعض من العلماء يقولون إنه ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، منهم سحنون من المالكية، الإمام سحنون يقول ما صلى أو ما صلي من الصلاة في الوقت فهو أداء وما صلي بعده قضاء. واضح المعنى، يعني عايز يقول أنت صليت ركعة قبل الغروب والثلاث ركعات بعد الغروب، يبقى الصلاة بتاعتك قسمين، الركعة اللي قبل الغروب هذه أداء واللي بعد الغروب هذا قضاء، هذا القول. هذا قوله، ولكن الحديث فيه خلاف ذلك. الحديث يفيد أنك إن أدركت ركعة فقد أدركت الصلاة، إذا هذا الصحيح. يقول لنا ما قاله سحنون مقابل للمشهور، يعني المشهور عند المالكية وهو الذي عليه الجمهور أن المدرك لركعة من الصلاة قبل خروج وقتها مدرك لجميعها. هينبني على الخلاف إيه؟ الخلاف اللي بين الجمهور وبين سحنون من علماء المالكية. يقول لنا هنا ينبني على الخلاف حكم من صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت. هذا الخلاف وإن كنا نقول بأحد القولين ولكنه تمرين ذهن، يمرن ذهن الإنسان على الفهم. الخلاف اللي هم بيقولوا الفقهاء هينبني عليه إيه؟ أو شوف هنا يقول لنا يبنى على الخلاف حكم من صلت ركعة فغربت الشمس. قال لغاية هنا امرأة، كان مثالنا في رجل، خلي المثال امرأة وهو المثال. صلت المرأة ركعة قبل غروب الشمس، لما غربت الشمس قامت بتكمل الصلاة، جابت الثلاث ركعات بعد ذلك. عند الجمهور هذه الصلاة ايه؟ أداء. وعليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك. طيب هذه الصلاة تؤديها هذه المرأة. الثلاث ركعات اللي بعد غروب الشمس أيضا هما من ايه؟ من الأداء. يقول لنا طيب لو أنها وهي قائمة في ثلاث ركعات الباقية حاضت هذه المرأة، حاضت الآن، حاضت بطلت هذه الصلاة، هتقضي هذه الصلاة بعد ذلك ولا لا تقضي هذه الصلاة بعد ذلك؟ على قول الجمهور هذه المرأة لما أخرت الصلاة إلى هذا الوقت هل هي محسنة ولا مسيئة؟ مسيئة بهذا الشيء. كان يلزمها أن تصلي الصلاة عند أول وقتها، عند وسط وقتها، لا تؤخر الصلاة إلى أن تصفر عليه الشمس، فلما أصفرت لذلك كانت مسيئة. لو أن هذه المرأة تركت الصلاة لغاية ما غربت الشمس فحاضت هذه المرأة، بعد ما ينقضي حيضها يلزمها أداء قضاء هذه الصلاة ولا لا يلزمها؟ يلزمها، لأنها وجبت عليها ولم تفعلها، يلزمها أن تقضي هذه الصلاة بعد ذلك. كذلك على قول الجمهور أنها أدركت ركعة واحدة، يبقى الإدراك هنا مؤدية للصلاة في وقتها، وحاضت بعد ذلك وهي في الصلاة بطلت صلاتها، يبقى يلزمها بعد ذلك إيه؟ أن تقضي هذه الصلاة بعد ذلك. إلا على قول من يقول أنها كلها قضاء، طالما فعلت بعضها في الوقت والبعض خارج الوقت يبقى كلها قضاء، يبقى هذا يقول لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها فعلتها في غير الوقت وليس بصلاة، وليس بصلاة. على قول سحنون هتبقى هذه المرأة مؤدية لركعة وثلاث ركعات قاضية لها، وعلى ذلك هيغلب الأداء ويلزمها أن تعيد هذه الصلاة بعد ذلك. يقول لنا هنا فعلى أنها كلها أداء لا تقضي الصلاة لأنها حاضت في وقت أدائها. هذا قول من الأخوان، والراجح أنه يلزمها أن تقضيها لأنها مسيئة لأن أخرت الصلاة حتى خرج وقتها. هذا ممكن نعتبره في من كانت في وقت الصلاة أخرت إلى نصف الوقت، أخرت إلى قبيل آخر الوقت فصلت هذه الصلاة فحاضت وهي في الصلاة، لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة. أما تؤخر حتى تكاد الصلاة يخرج وقتها وتصلي ركعة واحدة ونقول الصلاة كلها أداء ثم تحيض بعد ذلك، فالأرجح فيها أنها تقضي هذه الصلاة بعد ذلك. لكن حنمشي مع كلام الأصوليين هنا، يقولون أنه باستراد أن الجميع أداء، يقول يبقى على ذلك لا نلزمها بأن تقضيها بعد ذلك، ونقول الراجح أنها تقضي هذه الصلاة لأنها أساءت بتأخيرها. لكن هنا صورة ألا تكون مسيئة وتكون المرأة محسنة، إذا كانت نائمة فقامت قبل غروب الشمس يبقى لم تتعمد أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. قامت المرأة قبل غروب الشمس، اتوضت، صلت ركعة، غربت الشمس، قامت للركعة الثانية فإذا بها تحيض الآن. هذه التي نامت هي معذورة، وفي الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهذه المرأة لما قامت تصليها فهو وقتها بالنسبة لها، حاضت في صلاتها، يبقى لا تصليها ولا يلزمها أن تقضيها بعد ذلك. يبقى هنا إذا أساءت بالتأخير لغاية ما خرج الوقت كله يلزمها أن تقضيها بعد الوقت، فإذا حاضت بعد الوقت لزمها أن تقضيها بعد ما ينتهي حيضها. إذا كانت المرأة صلت وهي معذورة بنسيان أو بنوم، أدركت ركعة واحدة من الصلاة ثم صلت الباقي بعدما غربت الشمس وحاضت وهي تصلي، إذ بطلت هذه الصلاة ولا يلزمها أن تقضيها، لأنها لم تفئ النسيان عذر والنوم عذر. لو أنها تعمدت أن تؤخر حتى تغرب الشمس فتصلي صلاة المنافقين، فقامت تصلي مع معرفتها أن هذه أيام حيضها قد تحيض الآن، ومع ذلك تسوف وتؤخر، ثم صلت ركعة فحاضت في الثانية، فالأرجح أنه يلزمها أن تعيد هذه الصلاة. قال في التكميل وميار يعني: عليهما القضاء لمن قد صلت أي ركعة فغربت فحاضت. عليهما القضاء يعني يقول إن المرأة إذا جاء عليها قبل غروب الشمس صلت ركعة واحدة، عليهما القضاء لمن قد صلت أي ركعة فغربت الشمس فحاضت المرأة، فيلزمها القضاء والتفصيل الذي ذكرناه أفضل. قال: وينبني على الخلاف أيضا جواز الاقتداء به في بقية الصلاة بعد خروج الوقت. هنا اللي ينبني على الخلاف، الخلاف نذكره مرة ثانية إن هو فعل العبادة في وقتها، نسميه إنه إيه؟ أداء. فعل العبادة بعد خروج الوقت هذا قضاء، فعل بعض العبادة في وقتها والباقي بعد خروج وقتها، وإذا دايما يطلق في الصلاة على الصلاة، إذا فعل بعض الصلاة في وقتها وباقيها كمل بعد خروج الوقت نسميه على قول الجمهور أن هذا أداء. البعض يسميه أن كل قضاء، وعند فحنون يقول ما أدركه قبل الغروب هذا وما كان بعد الغروب قضاء. حينبني عليها المسألة اللي ذكرناها في المرأة الحائض. إيه تاني؟ قد ينبني عليها جواز الاقتداء به في بقية الصلاة بعد خروج الوقت. جواز الاقتداء به في بقية الصلاة بعد خروج الوقت. قال في التكميل: وأجر الاقتداء بعدما خرج وقت الضرورة في على ذا لا حرج. أجر الاقتداء بعدما خرج وقت الضرورة على ذا لا حرج، يقول إنه يعني لا حرج أن يقتدي به من يصلي مؤتما به. يقول: فعلى أنها أداء لا يصح الاقتداء به، لأن المأموم قاض والإمام مؤذن. إحنا بنذكر الخلاف، وإن كان الصحيح في هذه المسألة أنه يدور الاقتداء بالإمام ولو اختلفت أمره. يبقى هنا اللي احنا درسنا في الفقه أنك لو دخلت المسجد والإمام في صلاة العصر وأنت لم تصلي الظهر، يبقى هنا تدخل مع الإمام وتخالف إليه، هذا الراجح فيه. الدليل أنه يجوز أن تخالف بين النافلة والفريضة، وثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن المسلمين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وجد رجلين قد صليا في رحالهما، فلما سألهما أو كان خلف الصفوف ولم يصليا، فلما سألهما قال صلينا في رحالنا، قال وإن صليتما فأتيتما الجماعة فصليا تكن لكما نافلة. يبقى الآن يأمرهما إن كنتوا عملوا إيه؟ كنتوا صليتوا معنا، هي للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه فريضة ولهذين نافلة، يبقى جازت المخالفة في النية، هم متنفلون والصحابة مفترضون. العكس، معاذ بن جبل عارفين الحديث اللي فيه أفتان أنت يا معاذ، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع معاذ إلى قومه في عواد المدينة، يصلي وتأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قومه فيصلي بهم هذه الصلاة، يصلي بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى صلاة اليوم مرتين، ولما وجد الرجل أن يصلي سنة الفجر بعده قال الفجر أربعة، الفجر أربعة، صلي فجر أربع ركعات يعني مرتين حصلي الفجر. يبقى هنا فيه أنه لا يجوز أن تصلى الصلاة اليوم مرتين، هي بنيتها نفسها. طيب هنا معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترضة، فلما رجع إلى قومه صلى به إماما ولا مأموما؟ إماما، والدليل أنه قرأ بسورة البقرة، وهم أنكر عليه بعضهم ذلك أو أحدهم ذلك، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. يبقى هنا فيه بيان أن الإمام كان متنفلة معسن، إنما قوله كان يصلي يوم هو نيته إيه؟ النافلة، مش هيصلي العشاء مرة ثانية. هم من خلفه نيتهم إيه؟ الفريضة. يبقى هنا فيه جواز صلاة المفترض مؤتمل بالمتنفل. يبقى هنا في الحديثين يجوز أن يصلي المتنفل مؤتمل بالمفترض، والمفترض مؤتمل بإيه؟ المتنفل. فإذا جازت المخالفة في النية، يبقى هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة الإمام، قال إنما دعد الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وثبت المخالفة في النية هنا، يبقى كان النية غير داخله، النية غير داخله، يبقى لا تختلف عليه في الهيئات، إن الإمام ما يبقاش راكع وأنت رافع، ما يبقاش الإمام ساجد وأنت واقف، ما يبقاش الإمام بيسلم من الصلاة وأنت لسه ما سلمش تأخر عنه، ما يبقاش الإمام جالس التشهد وأنت لسه عمال تقول سبحان ربي الأعلى وتمد فيها وتظن أنك محسن بذلك، قال فلا تختلف عليه، يبقى في هيئات الصلاة دون النية. طالما الأمر على ذلك يبقى على ذلك الصلاة، أن الإنسان لو دخل المسجد فوجد الإمام أو إنسانا يصلي صلاة العصر مثلا قبل غروب الشمس، صلى ركعة قبل الغروب وباقي الصلاة بعد غروب الشمس، يبقى هذا نسميه إيه؟ مؤدي للصلاة. فعلى قول من يقول أن هذه الصلاة التي بعد الغروب هذه قضاء، اللي هو قول مين؟ سحنون من المالكي، سحنون من المالكي يقول هذه قضاء، وعلى قول عندهم أنه لا تجوز المخالفة في النية، فلو جاء إنسان يريد أن يصلي وراء هذا الإنسان هذه الصلاة، نقول هذا الذي يصلي هو يقضي فاتته صلاة العصر، وهذا الآن الثلاث ركعات الباقيات بالنسبة له إيه؟ قضاء، يبقى تجوز الائتمام. على قول من يقول أنها كلها أداء وهو الصحيح، وهم يمنعون المخالفة النية، يوم هذا الذي يدي مؤتما حيصلي بنية إيه؟ القضاء، والإمام بنية، يبقى على قولهم لا يجوز الائتمام. يبقى هنا هذا التفريع بناء على هذا القول، لكن الصواب أنه يجوز مخالفة الإمام في النية، كنية الظهر وراء إمام يصلي العصر، أو نية تنفل وراء الإنسان المفترض، أو يذكرهن هنا، فعلى أنها أداء لا يصح الاقتداء به، لأن المأموم قاض والإمام مؤذن، والمساواة في الأداء والقضاء واجبة، وإن كان مش هو ده القول الراجح فيها. يقول والمذهب كما قال الحفاظ يعني من المالكية، والكل أداء، أن نية الأداء والقضاء كل منهما تنوب عن الأخرى. يبقى هنا كأنه برضو عند المالكية هذا القول، إنه نية الأداء والقضاء واحدة تنوب عن الأخرى، فالراجح أنه يجوز أن يصلي هذا خلف هذا. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، وضده القضاء تبارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. الوقت ما قدره من شرع، لتعريف الوقت، إيه هو الوقت؟ يقول لنا الوقت الزمن الذي قدره صاحب الشريعة، قدره ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إنه وقت محصور. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، سواء هذا الزمان كان ضيقا أو كان زمنا واسعا. فيقولون في التعريف الزمان الذي قدره الشارع للعبادة موسعا كان أو مضيقا. موسعا قال كزمن الصلوات الخمس والوتر والفجر والعيدين والضحى، يبقى هذا الوقت الموسع. ومعنى وقت موسع يعني يسع أكثر من هذه العبادة. ما نقول وقت صلاة الظهر ما بين الظهر والعصر ممكن تصلي فيه كم صلاة الظهر؟ كثير، يبقى موسع ولا مضيق؟ موسع. رمضان تصوم في اليوم كم يوم تصوم في اليوم؟ يوم واحد، وقت موسع ولا مضيق؟ مضيق. الحج تحج كم حجة في السنة الواحدة؟ واحدة، لأن يوم عرفة يوم واحد، يبقى هذا مضيق. يبقى هنا فهمنا الفرق بين الواجب الموسع الذي يكفي أكثر من فعله فيها، والواجب المضيق الذي لا يكفي الزمان إلا فعله فيه فقط. وفي بيت شعر كان بيذكره هنا في المنهج الأخ اللي ما ذكرناهوش، فنشرط أن كل الأبيات اللي هي المتعلقة بالمتن بتاعنا نحن نذكرها. قول المصاحب مدى هذه النية الأداء والقضاء، والقضاء تنوب دي عن ذي بالاقتضاء، يعني هل نية الأداء تنوب عن نية القضاء والعكس كذلك؟ هل دي تنوب عن دي؟ ذكرناها لها في كلامه إنه قال الكل أداء، ده كلام الحفاظ، أن نية الأداء والقضاء كل منهما تنوب عن الأخرى. فيها ذكرنا إحنا مثالا وطولنا في ذكره، فهو بيذكر إن كلام الحفاظ إنه سواء نوى القضاء ولا نوى الأداء بتنوب كل واحدة عن الأخرى فيها، هذا المشهور الذي اختاره الحفاظ من المالكية. قلنا الوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علما. يبقى عايز يعرف لنا كلمة الوقت، وبعد كده هيقول لنا القضاء اللي هو عكس الأداء. الوقت الزمن الذي تفعل فيه العبادة، سواء كان هذا الزمن موسعا ولا كان هذا الزمن مضيقا. قال لنا الوقت ما قدره من شرع أو صاحب الشريعة من زمن مضيقا موسعا، إذا الوقت عبارة عن زمن، سواء كان هذا الزمن للعبادة واسعا يسع أكثر منها أو أنه ضيق على أد هذه العبادة فقط كالصوم والصلاة. يقول فما لم يقدر له زمان في الشرع كالنذر والنفل المطلقين وغيرهما، وإن كان الزمان طويا كالإيمان بالله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القادر، لا يسمى فعله أداء ولا قضاء. غرض من الكلام باختصار أن الذي قد قدر له وقت هذا يسمى فعله، نقول هذا أداء في وقته، في غير وقته يكون قضاء. ما لم يقدر له وقت زي النفل المطلق، يصلي الإنسان ركعتين تعبدا لله سبحانه، يصلي الإنسان ركعتين بعد الوضوء، صلاها الآن صلاها بعد ذلك، لا يسمى لا أداء ولا قضاء، فالمطلوب الفعل فقط. كأنما كان مطلوبا فعله فقط بغض النظر عن الوقت لا يدخل فيه كلمة أداء وقضاء. ما كان مقيدا بزمنه حيث إذا خرج عن هذا الزمن لم يؤدي بالفعل، هذا الذي يسمى فيه الأداء والقضاء. الوقت المقدر شامل الوقت الأصلي والوقت التبعي. الوقت المقدر شامل لوقت أصلي، زي ما نقول وقت صلاة الظهر لها وقت أصلي ووقت تبعي. الوقت الأصلي إذا كنت حاضرا يبقى وقت صلاة الظهر ما بين الظهر إلى العصر. وقت تبعي لما تكون مسافرا يبقى حيمتد الوقت لغاية قبل غروب الشمس أن تجمع الظهر مع العصر، أو أن وقت العصر الأصلي من أول وقتها وهو مصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال لغاية قبيل غروب الشمس عند الغروب. الوقت التبعي إنك لو قدمتها فصليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت مسافر. فهنا المقصد من كلامه أن الوقت سواء كان وقتا أصليا أو تبعيا فإذا فعلت العبادة فيه فهي أداء. يبقى نقول لو كنت مسافرا وأخرت صلاة الظهر بنية أن تجمعها مع العصر وصليت الظهر مع العصر في وقت العصر، يكون أداء ولا قضاء؟ أداء، يبقى هذا أداء. لو أنك كنت مسافرا فقدمت العصر وصليتها مع الظهر، يكون هذا أداء ولا ليس أداء؟ يقول لأنك صليتها في وقت التبع اللي هي تبدأ فيه صلاة أخرى. ما لم يقدر له زمان كالنذر، النذر الإنسان نذر لله علي أن أصوم يوما، هنا هل يلزمه أنه بكرة يؤديه وإلا يبقى خالف النذر؟ نقول له ويلزمه أن يؤديه قبل ما يموت، فإذا مات ولم يفعله يأخذ على ذلك. يبقى على ذلك لما نقول يلزمه الفور خوفا من المنية، خوفا من الموت أن يدركه الموت، يبقى على الفور أدي هذا الصوم الذي فعله. لكن حتى ولو أخرته قبل الموت بيوم ففعله صاحب النذر، يبقى على ذلك هذا لا يسمى إنه قضاء للنذر، إنه ما فيش فيه إن يقول أداء وقضاء طالما أن الشريعة لم تحدد له وقتا تلزمك به. الوقت التبعي يقول هو الذي لا يقدر لغير صاحبة الوقت أولا بل ثانيا عند عروض مسوغ الجمع. الوقت التبعي إنه هو يقول لك لا يقدر لصاحبة الوقت أولا، يعني وقت الظهر نقول ما بين أن تزول الشمس إلى أن يصير الظل للإنسان مثله، هذا وقت الظهر. مش هقول لغاية غروب الشمس، مش هقول لغاية غروب الشمس، يعني مش هدخل التبعي فيه هنا الآن. يبقى هنا الوقت الأصلي هو الوقت الذي حددته الشريعة إلا أن يأتي شيء من الرقى يبيح لك أن تخرج عن هذا الوقت فهو دخل فيه بالتبع. لذلك قال أن هذا الوقت التبعي لا يقدر لغير صاحبة الوقت، يعني كأن وقت من العصر للمغرب هذا لا يقدر للظهر، الظهر صاحبة الوقت في وقتها فيقدر لها من الزوال إلى العصر هذا وقت الظهر، ولا يقدر ما زاد على ذلك إلا مع وجود العذر من سفر مثلا ونحو ذلك. إذا ده كلام الوقت التبعي والذي لا يقدر لغير صاحبة الوقت عن الصلاة التي لها الوقت أولا، بل يقدر ثانيا عند عروضه مسوغ للجمع. ضد الأداء القضاء، وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. يبقى القضاء ضد الأداء، أداء تصلي الصلاة في وقتها، قضاء تفعل بعد خروج هذا الوقت، هذا القضاء يقول لنا لغة فعل الشيء كيف كان، يقضي الشيء معنى يفعل الشيء، أقضي حاجتي إذا أنا أفعل الحاجة التي أريدها الآن، ذهب إنسان للسوق ليقضي الحاجة، يقضي حاجتي بحيشتري حيبيه الآن في هذا الوقت الذي هو فيه، فيما مجرد الفعل يسمى بالقضاء. لكن الشريعة أعطت له قيدا آخر، إنه تقضي أي تفعل الفعل بعد خروج وقته، هذا القضاء إذا المقصود منه هنا للصلاح. من المعنى اللغوي ما جاء في قوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قضيت يعني أديت يعني فعلت هذه الصلاة، وليس المقصد أن صلاة الجمعة إذا فعلت بعد ما خرج وقتها، لا، إذا قضيت الصلاة يعني خلص الصلاة وهي أداء. القضاء اصطلاحا يقول علماء هو فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها، على المشهور في الأداء أن الأداء يكون فعل العبادة جميعها أو بعض هذه العبادة في وقتها، القضاء يبقى فعل جميع العبادة بعد الوقت. مثاله أن إنسان لم يصلي العصر لغاية ما فاض الركعة قبل غروب الشمس، فصلى هذه الركعة وغربت عليه الشمس، سمينا أن هذا على الراجح أداء، فإذا صلىها كلها بعد ما غربت الشمس سميه قضاء. لهذا المقصد هنا فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها، حال كون ذلك الفعل تدارك لشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وقته. يعني عرفنا من الشريعة أن هذا جاء دليل على أن الفعل قبل ذلك وأنت تفعله بعدها، يبقى كون ذلك الفعل تتدارك به شيء فاتك علمت من الشريعة أن هذا الشيء عدى الوقت بتاعه. طيب نقف هنا في الأصول.